الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نقرأ. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: فصل. وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة، وهذه خاتمة نسبية لأن الكتاب كما تقدم معنا قسمان: قسم تكلم فيه شيخ الإسلام عن التوحيد والصفات، وقسم تكلم فيه عن الشرع والقدر. وقوله خاتمة أي خاتمة القسم الأول. قال: القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك. والنفي كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، حاصل هذه القاعدة تقدم معنا بنحوه أن الله تعالى يوصف بالإثبات والنفي، وهذه القاعدة دل عليها الشرع ودل عليها العقل. فالشرع جاء بالإثبات والنفي، قال الله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وغيرها من الأدلة. وأما العقل فلأن الإثبات المجرد عن النفي لا يمنع المشاركة، فإذا قلنا زيد عالم لا يمنع أن يكون غير زيد عالما، والنفي المحض الذي ليس فيه إثبات عدم. فإذا قلت لا عالم معناه العدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، العدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. فلذا دل العقل أن الله تعالى يوصف بالنفي والإثبات، لا يوصف بالإثبات المحض الذي ليس فيه نفي، لأن ذلك لا يمنع مشاركة غيره له، ولا يوصف أيضا بالإثبات بالنفي المجرد الذي ليس معه إثبات، فإن هذا عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمال. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. هذا أيضا تنبيه، وهو أيضا تقدم معنا في أن الله تعالى يوصف بالنفي والإثبات. قال: لكن إذا وصفناه تعالى بالنفي ليس نفيا محضا، فإن أهل السنة والجماعة إذا وصفوا الله تعالى بالنفي فهم ينفون عنه النقائص لإثبات كمال ضده، لإثبات كمال ضد ذلك النقص الذي نفوا عن الله سبحانه وتعالى. وقد بين هذا في أدلة كثيرة. قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فلما نفى العجز عن نفسه سبحانه وتعالى بين ذلك وأنه بسبب كمال علمه وقدرته، فبسبب كماله وقدرته انتفى عنه العجز جل وعلا. قال: فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله: ولا يؤوده حفظهما. فنفي السنة والنوم، السنة هي النعاس مقدمة النوم، فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله. الاكتراث هو المبالاة. قال فلان ليس بمكترث بهذا الأمر، أي ليس مباليا به. فقوله لا يؤد حفظهما فسر شيخ الإسلام بقوله لا يكرثه، أي لا يحمل هم ذلك أو يكون مباليا بها وأنها تحتاج إلى جهد وعناء ومشقة. ولا يثقله ذلك، ليس ذلك شاقا عليه، أي حفظ السماوات والأرض، بل حفظهما عليه جل وعلا يسير. قال: وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب، والعزوب هو الغياب والبعد، أي لا يعزب عنه مثقال ذرة، أي لا يغيب عنه ولا يبعد عنه شيء من ذلك، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. وكذلك قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه. النصب والتعب بعدين معاني متقاربة. طيب ماذا يقرر شيخ الإسلام بهذه الأدلة الآن كلها؟ يقرر أن كل نفي في حق الله سبحانه وتعالى هو لأجل ماذا؟ لأجل إثبات كمال ضد ذلك المنفي، لأجل إثبات كمال ضد ذلك المنفي. فكل شيء نفاه الله تعالى عن نفسه فإنه نفاه لإثبات كمال ضده، وليس في صفات الله تعالى نفي محض، ليس في صفات الله سبحانه وتعالى نفي محض، كما سيقرر أيضا شيخ الإسلام ويذكر عليه الأدلة. قال: وكذلك قوله: لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، إن بعضهم فسرها بالرؤية، وعلى هذا فهذه الآية فيها تفسيرا: لا تدركه الأبصار. التفسير الأول أن المعنى لا تحيط به وإن رأته، فيكون هذا في نفي الإدراك وهو دليل على الرؤية. من أي وجه دليل على الرؤية؟ لأنه لا ينفى الإدراك في حق الشيء إلا إذا كان مرئيا، أما إذا لم يكن مرئيا فلا ينفع عنه الإدراك بل تنفع عنه ماذا؟ الرؤية، فيقال لا يرى. أما كونه قال لا تدركه أي معنى أنه يرى ولكن لا يحاط به رؤية ولا يدرك رؤية، كما أنه سبحانه وتعالى يعلم ولا يحاط به ماذا؟ علمه. ولذا نفى الله عز وجل أن يحيط العباد به علمه ولا يحيطون به علمه، مع أنه أثبت أنه تعلم صفاته وتعلم أسماءه سبحانه وتعالى. فلذا كان التفسير الأول قول أكثر العلماء قالوا المراد بالنفي في هذه الآية نفي الإحاطة لا نفي الرؤية، لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به. والتفسير الثاني أن المراد نفي الرؤية لا تدرك الأبصار أي لا تراه. ثم افترق هؤلاء الذين فسروها بنفي الرؤية إلى طائفتين. الطائفة الأولى كان منهم من أهل السنة، بل قد جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها، ولكنهم استدلوا بها على نفي رؤية الله عز وجل أين؟ في الدنيا، فقد استدلت بها عائشة في الرد على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رب، استدلت بهذه الآية، ففسرت عائشة رضي الله عنها الرؤية أو الإدراك في هذه الآية لا تدرك الأبصار بماذا؟ بالرؤية، لكنها حملتها على الرؤية في الدنيا. بينما أهل البدع من المعتزلة وأمثالهم فسروها بالرؤية وحملوها على الرؤية في الدنيا والآخرة، فقالوا الله لا يرى لا تدرك الأبصار أي لا تراه الأبصار أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. والصحيح هو القول الأول، قول أكثر العلماء في تفسير هذه الآية أنها في نفي الإحاطة. والدليل على ذلك أن الله تعالى غاير في كتابه بين الرؤية والإدراك، قال الله عز وجل عن قوم موسى وفرعون قال فلما تراء الجمعان أثبت الله لهم ماذا؟ الرؤية. تراء الجمعان أي رأى كل جمع الجمع الآخر. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى ماذا؟ كلا. فالإدراك في هذه الآيات منفي، إنا لمدركون فقال موسى كلا، مع أن الرؤية ثابتة. فغاير الله تعالى بين الرؤية وبين الإدراك، فالإدراك شيء والرؤية شيء آخر. فمعنى الآية لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به، لا تحيط به، فإن الله أعظم وأجل من أن تحيط به أبصار بعض خلقه وإن كان هو يرى سبحانه وتعالى. فهذه الآية دليل على إثبات رؤية الله عز وجل. قال وكذلك قوله لا تدرك الأبصار، لماذا لأن شيخ الإسلام ساق هذا المثال؟ يقول نفى الله الإدراك لإثبات كمال ضده، أن الله ماذا؟ يرى ولا يدرك، لعظمته أن الله تعالى يرى، فنفي الإدراك دليل إثبات ماذا؟ الرؤية، إذ لا ينفى الإدراك إلا عن مرئي، وأما الذي لا يرى فلا ينفى عنه الإدراك بل ينفى عنه الدرجة الأولى وهي الرؤية. قال وكذلك قوله لا تدركه الأبصار إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية لأن المعدوم لا يرى وليس في كونه لا يرى مدح. نعم المعدوم لا يرى، يقول شيخ الإسلام رحمه الله نفي الرؤية ليس مدحا، كيف يتمدح الله؟ فقال المعدوم لا يرى وليس هذا مدحا له. قال إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفقت عليه سلف الأمة وأئمتها. إذن فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: نفي الإدراك تضمن إثبات شيئين، فإن نفي النقص عن الله عز وجل يتضمن إثبات كمال الضد. فيقول في هذه الآية: نفي الإدراك فتضمن إثبات أمرين. الأمر الأول إثبات عظمته سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان لا يدرك معناه أنه عظيم جليل سبحانه وتعالى لا تطيق أبصار العباد إدراكه. هذا الأمر الأول مما أثبتنا في الإدراك. الأمر الثاني أنه دليل على إثبات الرؤية، نفي الإدراك دليل على إثبات الرؤية، إذ الشيء الذي ينفى عنه الإدراك هذا دليل أنه يرى ولكنه لا يدرك، كما أن من ينفى عنه الإحاطة علما دليل على أنه يعلم ولكن لا يحاط به علما. قال: وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه. كل نفي لا يدل على إثبات كمال الضد هذا مما لم يصف الله جل وعلا به نفسه. قال: وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها موجودا، نعم لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، أي لم يثبتوا موجودا أصلا. الذين ينفونه بالنفي، قلنا حقيقة قولهم ماذا؟ هو إنكار الله عز وجل وتشبيهه بالمعدومات. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما. قال: وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم، مباين منفصل، ولا محايث له. المحايث هو المداخل، فليس مباينا للعالم أي منفصلا عنه، ولا محايث أي ليس مداخلا مخالطا للعالم. قال: إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي مستلزمة صفة ثبوت، ولهذا قال محمود ابن سبكتكين، هو أمير، قال في الحاشية قال هو السلطان الغزنوي أبو القاسم محمود بن سبكتكين، امتدت سلطنته من أقاصي الهند إلى لينسابور، عاش مجاهدا في سبيل الله محبا للعلم والعلماء وله سيرة حسنة. قال: ولهذا قال محمود ابن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق، والذي ادعى ذلك في الخالق هو أبو بكر بن فورك من الأشعرية، وكان تناظر هو ورجل آخر من الكرامية ذكره في الحاشية قال هو محمد بن الهيصم، تناظر أبو بكر بن فورك مع محمد بن الهيصم بين يدي هذا الأمير محمود بن السبكتكين، فقال له محمود لابن فورك قال: ميز بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. إذا قلت لا داخل العالم ولا خارج، لا مباين لا محايث، ليس فوق ولا مستوي على العرش، ولا يتكلم ولا يرى، إذن ما الفرق بينه وبين العدم؟ ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. قال: وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات. فهذه الصفات منها ما لا يوصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل له فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا حديث، ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ولا محدث. نعم ولا محدث. حاصل هذا أن هؤلاء الذين يصفون الله تعالى بالنفي فقط قولهم باطل مخالف أولا لطريقة القرآن، فطريقة القرآن هي النفي والإثبات، وهؤلاء اقتصروا على النفي. أيضا خالفوا مثل قول الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى والمراد به الوصف الأعلى. والشيء الذي هو نفي وسلب لا يصدق عليه أنه مثل أعلى، فهم عطلوا الله عز وجل عن المثل الأعلى الذي أثبته لنفسه. أيضا مما يقال في الرد عليهم إن العدم أو إن النفي عدم محض، ولذا قال هذا الأمير لهذا الرجل الذي يصف الله تعالى بالنفي، قال ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، ما هو الفرق بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم؟ فالنفي المحض يوصف به العدم، وهو صفة للعدم لا يوصف به الموجود الكامل من جميع الوجود سبحانه وتعالى. أيضا يقال قد يكون النفي المحض لأن المحل الذي نفي عنه ذلك الشيء لا يقبل. إذا كنتم تصفون الله تعالى بالنفي المحض فليس هذا بكمال، فقد ينفى عن الشيء بالنفي المحض لأنه لا يقبل ذلك الشيء أصلا، فقد نفيت شيء من النقائص عن أشياء لأنها لا تقبل، كما يقال كما مثلنا مرارا هذا الجدار لا يظلم، أي لأنه لا يقبل الاتصاف بالظلم أو عدمه أصلا. فكون الله جل وعلا تصفونه بالنفي هذا ليس فيه كمال ولا يدل على الكمال. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم، فإن قال العمى عدم البصر أما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. هذا تقدم الرد عليهم أو لا، الذين جعلوا هذا من باب العدم والملكة، ورد عليهم شيخ الإسلام وأن هذا من باب النقيضين، وسيأتي الآن يرد عليهم بأوضح من ذلك الرد. ولذا ذلك الموضع الذي تقدم معنا يعتبر هذا الموضع تفسير له وإيضاح له. قال فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبله، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. قال فنحن حين لا نصف الله عز وجل بالبصر لأن الله لا يقبل البصر ولا يقبل ماذا؟ العمى. قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة. يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا اصطلاح لكم، وإلا فالله عز وجل قد سمى بعض الجمادات ماذا؟ ميتة. قال الله عز وجل في الأصنام التي يعبدونها أموات غير أحياء، وذكرنا أن الفقهاء يقولون في كتب الفقه إحياء الأرض الموات، ومن أحيا الأرض الموات فهي له، فيصفون هذه الأرض بالموت وأنها موات، بل الله عز وجل أخبر أن الأرض تكون ميتة فينزل إليها الماء فتحيا وتهتز وتنتعش، يحييها الله عز وجل بعد موته. فوصف الله بحياة وصفها بماذا؟ بموت. وصف تلك الجمادات بأنها أموات. يقول شيخ الإسلام فقولكم إن ما لا يوصف إن ما لا يوصف بالحياة والسمع والبصر والكلام إنه لا يمكن وصفه بضدها، يقول هذا السلاح اصطلحتموه، وإلا فإن الله تعالى قد وصف شيئا من الجمادات ببعض هذه الصفات. هذا وجه من الرد عليهم. قال وأيضا هذا الوجه الثاني، فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي. هذا الوجه الثاني، أن قولكم إن مثل هذا الجدار لا يوصف بحياة ولا بشيء من ذلك أبدا، قال العلماء معنى لا يقبل، هذه الكلمة لا يقبل هي وصف للممتنع، فمعنى هذا الشيء لا يقبل أن هذا الشيء في حقه ماذا؟ ممتنع. فقولكم هذا الجماد لا يقبل الحياة هذا خطأ، يقول شيخ الإسلام، بل قد جعل الله تعالى الحياة في أشياء من الجمادات، فعصى موسى جعل الله فيها الحياة وابتلعت تلك العصي والحبال التي ألقاها السحرة، كذلك أشياء كثيرة جعل الله تعالى فيها حياة، جعل الله في الجدار إرادة، جعل الله في ذلك الحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إرادة يسلم عليه. فقولكم إن هذه الأمور لا تقبل هذا يقول شيخ الإسلام خطأ، نحن ننازعكم فيه، بل الله عز وجل قادر أن يجعلها قابلة لذلك. قال وأيضا هذا الوجه الثالث، فإن الذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. يعني شيخ الإسلام يقول لهم لو فرضنا أن هناك موجود يقبل الاتصاف بصفات الكمال ولكنه غير متصف بها لكنه يقبلها، وموجود آخر لا يقبل الاتصاف بصفات الكمال، أيهما أكمل، الذي يقبل الاتصاف والذي لا يقبل الاتصاف؟ الذي يقبل الاتصاف بها أكمل وإن لم يكن متصفا بها. يقول فأنتم حين قلتم في حق الله أنه لا يقبل الاتصاف بهذا جعلتموه أعظم نقصا ممن هو موجود ممكن أن يتصف بهذه الصفات. قال فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصاف بنقائضه. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. لماذا أعظم نقصا؟ لأن هذا الحي الأعمى الأخرس قابل للاتصاف بهذه الصفات بخلاف هذا الجدار. فإن قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك. إذا قيل إنه لا يقبل كان هذا أشد نقصا مما لو وصف بصفات النقص، مع أنه إذا لماذا أعظم نقصا مما لو وصف بصفات النقص؟ لأن الذي يوصف بصفات النقص هو قابل لماذا؟ لصفات الكمال. الذي يوصف بصفات النقص ممكن أن يتصف بصفات الكمال، أما الذي لا يقبل الصفات أبدا فهذا معنى معدوم أو مستحيل. قال مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ هذه ثلاثة أوجه. الوجه الأول ما هو؟ أن يقال إن هذا إصطلاح صلحتموه وردت الأدلة بخلافه. الأمر الثاني أن يقال إن كل موجود فهو ماذا؟ قابل للاتصاف بهذه الأمور وهذه الصفات ونقيضها، فالله قادر أن يجعله قابلا، فقولكم إنه لا يقبل هذا خطأ. أمر ثالث أن يقال إن الموجود الذي يقبل الاتصاف بالكمال أكمل من الموجود الذي لا يقبل الاتصاف بالكمال. الرابع قال وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص كما أن إثباتها كمال، فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعين الموصوف بها صفة كمال، وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك، أي فنفس نفيها نقص في حق الله عز وجل. وما كان صفة كمال فهو سبحانه أحق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. يقول لهم شيخ الإسلام نفس نفيكم لهذه الصفات نقص، فإننا نرى أن هذه الصفات ثابتة لمن؟ للمخلوق. فإذا كنتم تنفونها عن الله عز وجل فإنكم في هذه الحال تزعمون أن من المخلوقات ما هو أكمل من الله سبحانه وتعالى. سيأتي أيضا يذكر طائفة من القائلين بهذا وهم الغلاة الجهمية والقرانفة. سيأتي إن شاء الله واضح هذا إن شاء الله، هو غالب هذا الكلام يكرر معنا فيما سبق، يعتبر كمذاكرة هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.